أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية. نتمنى أن تنال إعجابكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزنا المستمعين، من الشعراء الذين أبانوا فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر سعد بن عبد القادر العمري المعروف بابن عبد الهادي. ولد بدمشق عام 1080 للهجرة، وبرع في المعاني والنحو والبيان والأدب ونظم الشعر والخط الجميل. توفي عام 1147 للهجرة ودفن بدمشق. من شعره في مدح رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: تحمل إذا يمنت أشرف مرسل من المكرم المشتاق أشرف مرتا، نبي به الأكوان من مولدته تبدت لكي يبقى له شرف مرتا، إلى أن تجلى للوجود وأشرقت أسرته كالشمس والقمر الأعلى، وطافت به الأملاك شرقا وطافت به الأملاك شرقا ومغربا بلاغا بأن الله قد صدق الوعد وقام بنا، والحمد لله داعيا إلى الحق مختارا لنا العيشة الرضا. في الفضائل والحكم، قال الشاعر خليل مقران في النجاح: كل بمسعاه يفوز ومن يمت عنه الحوادث لم يفز بمرادي. الوفاء على الكريم فريضة، واللوم مقرون بذي الأحلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. في الأمثال، مثل عربي: من كتم سرا بلغ مرادا. ومسك الختام، مثل لبناني: الفضيلة والسعادة أم وبنت. الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في 25 من ذي القعدة من العام العاشر للهجرة غادر الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أكثر من 100,000 من المسلمين والصحابة، غادروا المدينة المنورة صوب مكة المكرمة لزيارة بيت الله الحرام، وسميت تلك الزيارة بحجة الوداع. وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد شن الرحالة لزيارة بيت الله الحرام 3 مرات منذ هجرته إلى المدينة المنورة، لكنه لم يتمكن سوى مرتين من زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج. وبين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العام للمسلمين أسس وقواعد وخطوات الحج، وبعد انتهاء موسم الحج وخروج المسلمين من مكة المكرمة صوب مدنهم، أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بالتوقف في منطقة غرير قم بالقرب من مكة المكرمة التي كان المسلمون يتفرقون منها صوب مناطقهم، وأخبرهم بأنها زيارة الأخيرة له لحج بيت الله الحرام، وأنه لم يراه في العام الماضي ومودعا إياه، وأخبرهم بما أمر من الله جل وعلا بتعيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وليا للمسلمين من بعده. ورحل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه بعد تلك الحجة بعدة أشهر. في 23 من مايو أيار عام 1945 الميلاد، أقدم رئيس الأمن والشرطة السرية الألمانية هايرش هيملر على الانتحار. ولد هيملر عام 1900 وكان من أخطر السباحين في الحزب الألماني النازي، وعند بلوغ 34 من العمر انتخب رئيسا للمخابرات الألمانية، وتسبب بمقتل أعداد كبيرة من الأسرى في معسكرات الموت الألمانية في فترة الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب وهزيمة ألمانيا ألقي القبض عليه وتمت محاكمته في محكمة نورنبرغ الشهيرة لمجرمي الحرب، وحكم عليه بالإعدام. ولكن وبعد سويعان من صدور الحكم عليه أقدم هايرش هيملر على الانتحار. وأخيرا وفي 23 من مايو أيار عام 1891 للميلاد، ولد الشاعر والكاتب والقصصير السويدي هارفر لاجر كوبست. وقد سافر كوبست في شبابه إلى فرنسا ودرس فيها الأدب، وبدأ بكتابة القصص الصغيرة، وكتب أولى كتبه باسم فن الخطابة، ثم كتب روائعه كبارباس الذي نال عليه جائزة نوبل للأدب ورواية القزم، وأخيرا توفي فارلاجر كوبست عام 1974 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
لو نغير جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب ونهاية أمرك في شبعين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حصار فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حصار شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان رجع قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، إن شكر الله على نعمه وحمده واجب علينا، يعني لو أخفينا ما أنعم الله علينا فذلك سيكون مخالفا لما أراد الله أن يكون، كما قال سبحانه وتعالى.
وفي الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أصدقائنا، ولكن يا أحبائنا الحلوين انتبهوا، إن الله لم يقل عن نعمة ربك فحدث، بل قال بنعمة ربك فحدث، يعني أن يكون حديثك بالعطاء لا بالكلام.
فعندما تعطي للفقير فأنت هنا تتحدث بالنعمة، وعندما تساعد مريضا على شراء دواء فأنت تتحدث بالنعمة.
نعم،
يعني أن التحدث بالنعمة هو عمل وليس كلاما فقط.
طيب يا أصدقائي، تعال معنا نتابع قصة اليوم لكي نتعرف أكثر على معنى هذه الآية المباركة، وكيف علينا أن نشكر الله ونحمده على نعمه ولا نخفيها.
يجب أن يعلم بذلك مدير المدرسة. لكي يتصل بوالدك راس ويعرف منه السبب.
نعم يا أستاذ.
طيب والآن هيا لنبدأ الدرس يا أبو. هيا.
هل أفتح الباب يا أستاذ؟
لا شكرا يا أبو. أنا سوف أفتح الباب. من؟ فراس؟
صباح الخير يا أستاذ، هل تسمح لي بالدخول؟
تفضل تفضل يا ولد.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فراس.
لماذا تأخرت يا فراس؟
أعتذر يا أستاذ، جيت مع أبي.
لا بأس، ولكن قل لي لماذا جاء أبوك معك؟ ألم تكن تأتي المدرسة كل يوم لوحدك؟
لأني صراحة يا أستاذ لم أكن أرغب بالمجيء اليوم، لكن أبي رفض ذلك وقرر أن يأتي معك.
لماذا يا فراس؟ لماذا؟
لا شيء لا شيء يا أستاذ.
قل لي ما هي يا فراس، وأعدك أنني سوف أحل حالك.
أستاذ يا أستاذ.
ماذا؟
لقد قرر فراس في الفترة الأخيرة ألا يأتي إلى المدرسة بعد ذلك، لكننا كنا نشجعه لكي يأتي.
طيب ولماذا يا فراس؟ ها؟ قل لي يا فراس، لا تبكي يا فراس.
أستاذ
لا تبكي يا فراس، أعذري.
قرر ألا يأتي إلى المدرسة بسبب مصطفى.
تشجر لا سمح الله.
لا يا أستاذ لم يتشجر.
طيب ولكن ما الذي حصل؟
يا أستاذ كلنا نعلم أن عائلة مصطفى عائلة غنية جدا.
صحيح نعم.
وكان مصطفى بين الحين والآخر مرة يرتدي قميصا جديدا، ومرة يحمل حقيبة مدرسية جديدة، ومرة يرتدي حذاء جديدا، ومرة يشتري قلما جديدا، بالإضافة إلى النقود التي كانت في حوزته.
ضرر إذا
فيه ضرر يا أستاذ، فيه ضرر كبير،
فيه ضرر كيف يا فراس؟
كان مصطفى يذهب بما
مصطفى.
نعم يا أستاذ.
ما الذي حصل بينك وبينه؟ ها؟
أبدا يا أستاذ، لم يحصل أي شيء.
ولكن قرر أن لا يأتي إلى المدرسة بسبب.
بسبب أنا؟
هل يمكن أن تشرح لي مصطفى لماذا قررت أن لا تأتي إلى المدرسة؟ قل لنا. لحظة يا مصطفى، دع صديقتي فراس تنسك، تفضل يا فراس أكثر.
عندما كنت أعرف وأطلب من أبي أن يشتري لي حقيبة جديدة، كان يعتذر لأنه فقير الحال، لا يقدر أن يشتري لي.
لا تبكي يا فراس، هيا هيا أكثر يا فراس، هيا.
في أحد المرات جاء مصطفى ومعه مبلغ كبير، وقال إن والده
يجب أن تفهموا ما سأقوله جيدا.
نعم يا أستاذ.
في القرآن الكريم جاءت آية كريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من يعبد ربك فحدث.
صحيح.
هذه الآية يا أولادي تعني أشياء للأسف كثير من الناس لا يعرفون معناها الحقيقي. ما كان يقول به مصطفى لم يكن متعمدا، هو كان سعيدا بما كان يجتريه له ربه. لم يكن يقصد ان يجرح مشاعر صديقه فراس.
يا استاذ هذا صحيح، فانا احب فراسا كثيرا.
طيب، ولكن الذي حصل ان مصطفى عندما كان سعيدا بما يشتريه له ربه تماخر امام اصدقائه وخصوصا فراس، كان فراسا يشعر بالحرج لا يمتلك مالا كثيرا.
ولكن يا أستاذ، يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث. إذن كيف نتحدث بنعمة الله؟
هذا هو السؤال المهم يا فريد. كيف نتحدث بنعمة الله؟ التحدث بنعمة الله يختلف عن التحدث عن نعمة الله. التحدث عن نعمة الله هو التباهي والتفاخر بالتمييز بين الغني والفقير، وهذا يولد حساسية بين المسلم والمسلم. كذلك دائما يولد حسدا بين الطرفين، وهذا ما يريده الإسلام أبدا.
هذا صحيح.
أما التحدث بنعمة الله فهذا الأمر مختلف تماما.
كيف ذلك يا أستاذ؟
التحدث بنعمة الله يا أولادي لو طبقناها بشكل صحيح سوف تولد علاقات حميمة بين المسلم وأخيه المسلم.
وكيف ذلك يا أستاذ؟
التحدث بنعمة الله يكون بالعمل والتفاعل، يعني أن الذي رزقه الله عليه أن يساعد صديقه المحتاج لكي لا يشعر الفقير والمحتاج بوجود فوارق بينه وبين
وماذا كان علي أن أفعله؟
إذا كنت تريد أن تتحدث بنعمة الله فعليك أن تعطي جزءا مما تملكه، وليس أن تقول أنا أمتلك وأنا أمتلك وهكذا.
هذه فكرة رائعة.
نعم، هذه هي المساواة التي تريد أن الإسلام.
وأنا ليس عندي أي مانع.
بارك الله فيك.
وأنا أيضا أعتذر لأني لم أقصد إهانتك يا فراس.
المهم أنكم يا أولادي تقوموا بمساعدة بعضكم البعض دائما، وهذا ما يريده الإسلام بالضبط منه.
شكرا يا أستاذ.
بارك الله فيك يا أستاذ.
اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة قناة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم. والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ حان موعد نشيد هذه الحلقة. إذن هيا بنا نستمع إلى مشهدنا الجميل. هيا بنا.
Yeah. صراحة حلاني عندي يجب أن يكون بالأفعال والأموال. وصل أن نشكره بتبعيد كلمات الثناء والشكر وأن تكون أعمالنا خالية ونؤدي واجباتنا كي يكون شاكرين له قولا ومن مصاريف شكر الله ودفع الصدقة للفقراء والمساكين قربا لله الذي أعطانا ووهبنا هذه النعم. ومجرد التوفيق شكر الله بحد ذاته عن ذلك بالتوجب الشكر. أنا أحب مساعدة الفقراء والمحتاجين وأشعر بارتياح نفسي عندما أساعدهم لأن مساعدتنا لهم هي نوع من أنواع شكر الله لأن نجعل لهم جزء وحق من جبات الله ونعمه علينا. وهذا ليس تفضل منا عليه بل الفضل كله من الله الذي وهو المتفضل والوفاء. أحب أصدقائي وصديقاتي الذين يقربونني من الله ولا أميز بين صديق غني وفقير فقد يكون الشخص غني مال وفقير أخلاق. وفقنا الله وإياكم وشكر عنه لأن بالشكر تدوم أنه قال تعالى لأن شكرتم لأجدنكم بين ابن العراق.
بسبب تشنجات عنيفة تصيب الجسم خاصة الذنب. وليس حسب الاعتقاد الشائع أن العقرب ينسى نفسه إذا حوصر النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بخير، وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والعلم.
وحديثنا حول حسن الأخلاق الذي يعد صفة محمودة في النفس تجعل صاحبها محترما مكرما ما بين الناس في أسرته وفي مجتمعه بكل الجهد، لكن لا ينبغي للآخرين استغلال هذه الصفة حينما تتوفر في الإنسان.
ولا ريب حقائق الجمعين الناس منهم ومثل هؤلاء يتصورون حسن الأخلاق هي أول الشخص ضعف الذي فيحاولون في أحيانا يعرفون عن استحلاله والبيت منهم بالنسبة للشخص الحد. يقول إنه لابد أن يحافظ على هذه الصفة ولا يجعلها سبيلا يسلكها الآخر
أعزنا المستمعين، إن مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي مدرسة الفضائل والأخلاق، وإن أئمة الهدى سلام الله عليهم هم معلمو الفضائل والأخلاق في حياتهم المباركة، ومن بعد وفاتهم يستضاء بأنوار خلقهم الرفيع، فهم أغصان شجرة النبوة التي هي شجرة الأخلاق الباسقة في الإسلام. ولقد سئل الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سادس أئمة العترة الطاهرة حول حسن الخلق، فأوضح سلام الله عليه معالم له وهي: أولا اللين في السلوك مع الآخرين، ثانيا واللطف في الكلام معهم، وثالثا طلاقة الوجه في معاشرتهم.
يساهم التواضع أعزائي الكرام في الجانبين في تسهيل أمور الحياة ومد وبناء جسور متينة للتعامل الصائب مع الناس، ويعمل الهدوء النفسي كذلك لتشييد أسس الأخلاق الحسنة، ومن لا هدوء له لا يتمكن من الحفاظ على حسن سلوكه، ذلك أن اضطرابات النفس تقوده نحو المعوج من السلوك.
نعم مستمعينا الأكرم، وفي كثير من الحالات يفرز عدم السكون والاستقرار أي الاضطراب النفسي يفرز مشاجرات لفظية ومجادلة لا طائل منها ولا فائدة، إن هذه المشاجرات تترك تأثيرا عميقا على جسم الإنسان فتؤثر أعصابه وتزيد من نبضات قلبه، وحتى ترفع ضغط الدم عنده، وتظهر من العلائم على الجسم ما يخبر بالغضب مثل احمرار الوجه وشدة غليظ العينين وارتعاش الأطراف وما إلى ذلك.
قوم من إيران، قولها ربي جنها إسلامية من طهران، قولها إن أمسدك
إلا علينا أن نكفى
بالجهن
ونسد مهاتفك كي نشيد على
رسول
وإذا
كان
شدور خوزر میشه آ 6 و 50 آت 27 کفی هشعون ها بینجومی آل ها گلیم 19 میکین بیکی درشل 15440 و 5 کلو هرس بولیران میشه درگم شدور خوزر میشه آ 24 میشه 54 و بوگر نفی هشعون ها بینجومی آل ها گل 22 میکین بیکی درشل 13,740 كيلو هرتز.
واضح أن شكل قسمات الوجه يعكس نوع التعامل مع الآخر. هل هو حسن أم سيء؟
نتكلم بكلوت إفرون إيران من إفران بإم سعوكا لديان يتنسات سلوش بي وشت بيرد نتكلم
بأنس
بس أطار قول إيران وإنترنت على كتوبة
المثل المعنى
ستوديش دوش اي ار
اتش بي على الدوام طلقة حية وقد شمل الناس بحبه
الدعاء الالكتروني شلانو كل بابي ديران اتسان جيميل دوت كام انو نمسائل كام برشاتوت ها خبراتيوت بإنستغرام فارس تو دي هبرو بتليجرام ايران راديو وفي تويتر كل بابي ديران
يمكن حسن الأخلاق يقلل من ثقل الذنوب في يوم القيامة، إنه كفارة للعديد من الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى. فهو الغفور
الرحيم.
مازنون كريم شالوم عرض سرهم الخماه الإسرائيلي إسرائيل كاتس وديع بأخرونيا כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה בטענה כי המרצה נועד להבטיח השטחים מרחביים ברצועת עזה. עוד טען כץ כי צבא ישראל התקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתכוננות והתשתיות שלהם. במקביל קטל העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל אחרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על הרצועה הזאת. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון גלסטון לעניינים בין-לאומיים וציבוריים ש-232 עיתונאים רצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עליות המלחמה במכון גלסטון לעניינים בין-לאומיים וציבוריים
אינם
מלאותים התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עיתונאים ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר פארס טודיי הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. רשת אל-ג'זירה פרסמה את הדוח שבו נכתב מספר העיתונאים שאיבדו את חייהם במלחמה על עזה גדול מהמספר הכולל של ההרוגים במקצוע זה בשתי מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, מלחמת יוגוסלביה ומלחמת ארצות הברית באפגניסטן. לפי פרויקט העלויות המתנה, מלכה הזו הייתה בעמק הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריית הרבות העיתונאים. בדוח נכתב כי לא ברור כמה עיתונאים פלסטינים בעזה היו מטרה ישירה בהתקפות המשטר הישראלי, וכמה מהם פשוט נפלו קורבן להפצצות ישראליות, כמו עשרות אלפי אזרחים אחרים. אנזו, הדוח צוותת את הארגון כתבים ללא גבולות שמושבו בפריז כי עד סוף שנת 2024 תורדו 35 מקרים שבהם צבא הכיבוש תקף והרג עיתונאים בגלל פעילותם המקצועית. אבי פרויקט עלויות המלחמה התקפות על עיתונאים ברצועת עזה, שאליה אין כמעט כניסה של עיתונאים זרים, החמירו את המצב שבו כתבים מקומיים שמקבלים שכר גרוע ויש להם מעט משאבים עומדים לפני הסיכונים הגדולים ביותר. הדוח קובע ברחבי העולם כלכלת המקצוע, אלימות המלחמה ומסעות צנזורה מתואמים הפכו יותר ויותר אזורי מלחמה לבתי קברות, כאשר עזה היא הדוגמה הברורה ביותר. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב, הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן, רדיו. אין מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו, וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא או בבתי המעצר הישראלים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. עינויים פיזיים ונפשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלה רגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה